بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث مع الإخوة في المحاضرة السابقة عن الأسباب الموجبة لحرمة بعض النساء على الرجل. قلنا السبب الأول هو العلاقة النسبية، والسبب الثاني العلاقة الرضاعية المتولدة بسبب الرضاع، فإن الرضاع يولد البنوة وينشر حرمة ويحصل حرمة الزواج بين الطفلة المرتضعة وبين الزوج صاحب اللبن وأولاده وأخوته وهكذا. لكن قلنا الرضاع إنما يصير سبب للبنوة، حصول بنوة ونشر الحرمة في ظل شرائط معينة. شرائط الذي بيناها الأول هو كما ترون بينا من حيث في المحاضرة السابقة، بينا عن نكاح شرعي. الشرط الثاني كان الكمية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كمية الرضاع، وقلنا كمية الرضاع ألف ما أنبت اللحم وشد العظم، باء إرضاع يوم وليلة، جيم إرضاع 15 رضع، هذا كله بيناه فيما سبق. وأما الآن فنريد أن نقول أن الميزانين، إن الميزانين الأخيرين أي إرضاع يوم وليلة وإرضاع 15 رضعة، يشترط فيهما قيود ثلاثة. القيد الأول أن تكون الرضعة كاملة، يعني أحيانا قد المرأة ترضع الطفل لكن في وسط الرضعة تسحب ثديها من فم الرضيع ثم ترجعه بعد ذلك إلى فمه ويأخذ بالارتضاع هذا الطفل. هنا هل يعد هذا بمثابة رضعة واحدة أو يعد بمثابة رضعتين باعتبار أنه حصل فصل في البين؟ الجواب لا، هذا يعد رضعة واحدة لأن المدار على الرضعة الكاملة، ولم تتحقق الكاملة بعدما فرض الفصل. إذن الشرط الأول، القيد الأول أن تكون الرضعة كاملة، والشرط الثاني، القيد الثاني أن تكون الرضعات متوالية، بمعنى أنه لا يحصل فاصل بين الرضعات برضاع آخر من امرأة ثانية. والشرط الثالث، القيد الثالث أن يرتضع من الثدي نفسه، فلو لم يرتضع من الثدي بأن الحليب بعدما عصرت المرأة ثديها صبته ماذا في إناء في زجاجة وأخذ يشرب من تلك القنينة من تلك الزجاجة، هذا لا ينفع، أو بواسطة الملعقة هذا لا ينفع، لا بد من نفس الثدي. إذن هنا ثلاثة قيود. سؤال، قلنا القيد الأول أن تكون الرضعة كاملة، قد السائل يسأل ما هو الميزان في الرضعة الكاملة؟ الجواب المدار في الرضعة إلى العرف، إلى المجتمع، إلى الناس. الشارع الإسلام ليس له تحديد في هذا المجال، فما عده المجتمع رضعة كاملة هذا رضعة حينئذ، وما لم يعد رضعة كاملة ليس برضعة كاملة، أما الشارع هو لم يحدد حينئذ الرضعة الكاملة. أجل هناك رأي يقول الرضعة الكاملة تتحقق بأن يشرب الطفل ويلتقم الطفل الثدي ولا ينفصل من الثدي إلا من قبل نفسه بسبب الارتواء، وهذا ميزان صحيح وميزان في الحقيقة هو عرفي، يعني كأن هذا صاحب القول يريد أن يقول العرف يرى أن الرضعة الكاملة تتحقق بأن يلتقم الطفل الثدي ويرتوي وينفصل بعد ذلك من قبل نفسه من دون أن تفصله المرأة المرضع. هذا لا بأس به. وعلى هذا الأساس ما دام المدار على العرف، فلو فرض أن الطفل شرب الثقم الثدي وبعد ذلك لأجل أن يتنفس سحب نفسه، لا بسبب الارتواء بل لأجل أن يتنفس ثم عاد، هنا العرف يعد الرضعة بعد لم تكمل وبعد الرضعة رضعة واحدة. وهكذا لو لاعبه شخص فسحب نفسه، أو لأجل أن ينتقل من هذا الثدي إلى الثدي الثاني سحب نفسه، هذا كل الرضعة واحدة تعد لأن العرف يعدها رضعة واحدة. لذا يقول ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة، فالرضعات المذكورة أي 15 رضعة أو رضع يوم وليلة في هذين الميزانين الأخيرين يعتبر أن تكون الرضعة كاملة. طبيعي هذه القيود الثلاثة لا تعتبر فيما أنبت اللحم وشد العظم. لماذا؟ والنكتة واضحة، لأن المدار هناك على أن الحليب يصير سببا لأن ينبت اللحم الجديد ويصلب العظم بسبب هذا الحليب. ما دام هذا هو الميزان فلا أثر بين أن يفرض الرضعة كاملة أو الرضعة غير كاملة بعد أن جزمنا وقطعنا وتيقنا بأن الحليب صار سببا لنبات لحم جديد واشتداد العظم، فسواء فرض فاصل موجود بين الرضعات أو لا، سواء الرضعات كاملة أو لا، هذا كله لا يؤثر حينئذ. ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة أن تكون الرضعة كاملة، هذا القيد الأول، وأن تكون الرضعات متوالية اثنين، وأن يرتضع من الثدي. نأتي إلى الأول، أن تكون الرضعة كاملة، الميزان في الرضعة الكاملة إلى ماذا؟ يقول ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف، يعني فما عده العرف رضعة كاملة يقول رضعة كاملة. وقيل البعض هكذا قال أن يروي الصبي، أي يرتوي، ويرتوي بمعنى يشبع يمتلئ بطنا من الحليب، ويصدر من قبل نفسه، يصدر بمعنى يفارق حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير كما في الآية الكريمة، يصدر الرعاء أي حتى يفارق الرعاة البئرة. فهنا ويصدر من قبل نفسه أي حتى يفارق الطفل الثدي من قبل نفسه. فلو التقم الثدي ثم التقمه أي وضعه في فمه ثم لفظه أي ترك الثدي هذا الطفل وعاود رجع بعد ذلك، هذا ماذا يعد؟ المعاودة تعد رضعة ثانية أو مكملة للرضعة الأولى. يقول فإن كان أعرض أولا فهي رضعة، وإن كان لا بنية الإعراض، إن كان أعرض فيعني مقصودة في الحقيقة كان ماذا؟ الإعراض بسبب الشر، فحينئذ هاي تعد رضعة الأولى كاملة، وهذه الثانية التي تحققت بعد الإعراض فتعد ثانية فهي رضعة. وإن كان لا بنية الإعراض، لا لأجل الإعراض هو ترك الثدي، لأجل ماذا؟ كالنفس، لأجل أن يتنفس، أو لأجل الالتفات إلى ملاعب يلاعبه ويناغيه، أو لأجل الانتقال من ثدي إلى الثدي الثاني، كان الكل رضعة واحدة. ثم يقول ولو منع قبل استكمال الرضعة، قبل أن تستكمل الرضعة وتصير رضعة كاملة، منع من الثدي فهذه لا تعد رضعة واحدة، لم تعتبر في العدد، هذه الرضعة التي اضطر وأجبر على أن يفارق الثدي قبل أن تكمل. هذا بالنسبة إلى القيد الأول اتضح. القيد الثاني الذي ذكرناه ماذا؟ أن تكون الرضعات متوالية، يفرع عليها الآن، يقول لو لم تكن متوالية بأن كان فاصل بسبب رضاع من امرأة أخرى فحينئذ هذا لا ينفع، يبطل حينئذ حكم الرضعات السابقة، فلا بد من ابتداء جديد للرضعات بحيث تكون متوالية من زوج واحد من دون فاصل بإرضاع من امرأة أخرى. على هذا الأساس لو فرض اجتمعت عدة من النساء، افترض ماذا؟ 15 امرأة اجتمعنا وكل واحدة أرضعت هذا الطفل رضعة، فهذا لا ينفع لأنه لم يتحقق ارتضاع 15 من مرأة واحدة. بل لو كانت المرأة واحدة وقبل الأخير قبل أن تكمل الرضعة 15 أرضعته من ارتضع من امرأة ثانية، أيضا يبطل جميع ما صدر من رضعات سابقا ولا بد من رضاع جديد. لذا يقول ولا بد من توالي الرضعات، بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها، أي بإكمال الرضعات وبإتمام الرضعات 15، فلو رضع من واحدة بعض العدد 10 رضعات ومن الثانية 5، أو من واحدة 14 ومن واحدة ماذا؟ رضعة واحدة، أو من واحدة 14 ونصف ومن واحدة نصف، فلا يكفي. فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول، أي الرضعات السابقة كلها تكون في حكم العدم ولا بد من الشروع في رضعات جديدة. ثم يقول ولو تناوب عليه عدة نساء، أي اجتمعنا عدة من النساء تناوبنا، أي واحدة أرضعته وقامت جاءت الثانية أرضعته، قامت الثانية جاءت، هذا تناوب يقال في الإرضاع إلى أن كملت 15 رضعة، لم ينشر الحرمة، لا يكفي في تحقق البنوة وانتشار الحرمة حرمة الزواج ما لم يكمل من واحدة، المهم من واحدة يكمل 15 رضعة ولا أن، أي متوالي. ثم يقول بعد ذلك لو فرض أن امرأة واحدة، هاي مسألة لطيفة لا بأس بها، امرأة واحدة أرضعت هذا الطفل 15 رضعة من دون أن يحصل فاصل برضاع من امرأة أخرى، ولكن لم يكن مجموع الحليب لزوج واحد بل من زوجين، كما لو فرض أن امرأة أرضعت طفلا 5 رضعات ثم بعد ذلك انقطع الحليب وطلقها زوجها وتزوجت بثاني وحصل حليب بسبب الزوج الثاني فأرضعت من قبل الزوج الثاني، في مثل هذه الحالة قسم من الحليب صار للزوج الأول وقسم من الحليب صار من قبل الزوج الثاني، في مثل هذه الحالة هذا لا ينفع، بل لا بد وأن يكون متصلا الحليب من زوج واحد، فيشترط إذن اتحاد الزوج، اتحاد الفحل، أي الفحل لابد والزوج يكون واحدا. طبيعي ما فرضته قد يكون تصويره صعب، يمكن تصويره بشكل أسهل فيما لو فرض المرأة أرضعت طفلا من حليب زوجها ثم انقطع الحليب بسبب عارض ثم اتصل بها جنسيا شخص ثاني اشتباها بوضع الشبهة وحملت منه، في مثل هذه الحالة وتولد الحليب، يمكن هذا عدة بعد ما يحتاج في من في الوسط في الأثناء، فاصل زمني ما موجود، في مثل هذه الحالة هذا الحليب كله ليس من قبل زوج واحد لكن هي المرأة واحدة، فلا يكفي لنشر الحرمة. لذا يقول ولا يصير صاحب اللبن وهو الزوج مع اختلاف المرضعات أبا ولا أبوه جدا، يعني أب الزوج لا يصير جد لهذا الرضيع الطفل الرضيع، ولا المرضع أما ما دام الزوج الحليب ليس لزوج واحد، هذا انتهى. ثم الآن أتى إلى القيد الثالث يريد أن يشير إليه. القيد الثالث ماذا كان؟ وأن يرتضع من الثدي يشير إليه. يقول تفريعا على هذا القيد الثالث، انتهت أحكام وتفريعات القيد الثاني، الآن تفريعات القيد الثالث، ولا بد من ارتضاعه من الثدي. في قول مشهور بين الفقهاء لا بد من الثدي، لماذا؟ حتى يتحقق الارتضاع، الواجب هو الارتضاع، الارتضاع لا يتحقق إلا بأن يشرب من نفس الثدي. الرضعاء بمعنى شرب من الثدي، الرضعاء الرضاعة والارتضاع أي شرب من نفس الثدي. هناك حديث مشهور بين جميع فرق المسلمين يقول الرضاع لحمة كلحمة النسب، أي أن الرضاع قطعة كقطعة النسب. فالوارد في هذا الحديث الرضاع، والرضاع لا يتحقق إلا بأن يضع الطفل فمه في ثدي المرأة، وإلا إذا صب الحليب في زجاجة وأعطي رضاع لا يصدق. لذا يقول ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور تحقيقا لمسمى الارتضاع، فلو وجر في حلقه، أي الحليب صب، وجر أي صب في فم حلق، أي الفم في فم الطفل، أو أوصل إلى جوفه بحقنة، الحقنة المقصود منها الأنبوب، الأنبوب أنبوب المغذي، هذا وضع في زجاجة المغذي، وضع الحليب ووصل الحليب بواسطة أنبوب إلى جوف الطفل، وما بحقنة وما شاكلها، يعني وما شابه الحقنة، لم ينشر، أي لم ينشر الحرمة هذا الحليب. وكذا لو جبن، أي صير جبنا هذا الحليب، أي وأكله الطفل بعد أن صار جبنا أيضا لا يكفي، لأن الرضاع لا يصدق، هذا الرضاع لابد حليب سائل، وأما إذا صار جبنا لا يصدق رضاع. وكذا لو جبن فأكله جبنا أو جبنا، وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، يقول كذلك يلزم أن اللبن يكون خالصا. فلو فرض لم يكن خالصا، كما لو فرض أنه وضع ماء في فم الطفل وأخذ يشرب الحليب، يرتضع الحليب ممزوجا بالماء أو بالسكر الموجود في فم الرضيع، فامتزجا معا، هذا لا يكفي، بل لا بد وأن يرتضع الحليب الخالص. لذا يقول وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، أي لم يتغير بسبب شيء يمتزج به، فلو مزج بأن ألقي في فم الصبي مائع كالماء مثلا، ورضع بعد فرض أن الماء بعد موجود والسائل ذاك بعد موجود في فم الطفل، فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا، لم ينشر، أي لم ينشر الحرمة ولم يصب سببا لتحقق البنوة. ثم يتعرض بعد ذلك إلى مطلب آخر، لو فرض على أن امرأة كان لها زوج وفي ثديها حليب من قبل زوجها وماتت، وبعد أن ماتت وفي ثديها الحليب ارتضع الطفل هذا من ثديها وهي ميتة، أو ارتضع بعض الرضعات 14 رضعة وهي حية، فالرضعة الأخيرة كان يرتضع منها وهي ميتة ولم يعلم بذلك، فالخامسة عشرة وقعت حال الموت، هنا أيضا لا يصير هذا الرضاع سببا لتحقق الحرمة، حرمة الزواج بهذه الطفلة المرتضعة، ولم تتحقق ولا تتحقق البنوة، لأنه ما دامت قد ماتت هذه المرأة فهي بحكم البهيمة، بحكم الحيوان، بحكم الجماد، وليست بحكم المرأة وبحكم الزوجة، فالرضاع منها أشبه بالارتضاع من الحيوان غير الناطق، كيف ذاك لا ينشر الحرمة هنا كذلك. لذا يقول ولو ارتضع من ثدي الميتة هذا الطفل أو رضع بعض الرضعات وهي حية 14 رضعة مثلا وهي حية ثم أكملها ميتة لم ينشر لأنها خرجت بالموت هذه المرأة عن التحاق الأحكام أحكام المرأة أحكام الزوج لا تطبق عليها فهي كالبهيمة المرضعة البهيمة مقصود الحيوان غير الناطق كالبقرة مثل افترض فهي كالبهيمة المرضعة لكن فيه تردد وجه التردد واضح لأن دعوى أنها كالبهيمة وليست كالحيوان الناطق خلاف الإنصاف هذا خلاف الوجدان فالجزم بأنه أحكام المرأة أحكام الزوجة أحكام الرضاع من الزوجة لا يترتب عليها فيه تأمل واضح. الشرط الثالث من شروط الرضاع الناشب للحرمة كما ترون على اللوحة الشرط الأول كان اللبن عن نكاح شرعي الشرط الثاني الكمية الشرط الثالث أن يكون في الحولين يعني بتعبير آخر يلزم أن الطفل الذي يرتضع بعد لم ينتهي حولان على ولادته فلو فرض أن الطفل الذي يرتضع أكمل حولين وبعد الحولين أراد الارتضاع فرضع في مثل هذه الحالة عمره مثلا 3 سنين أو عمره 2.5 سنين أو 4 سنوات أو 5 سنوات هناك بعض الأطفال قد يرتضعون وعمرهم 3 سنوات فارتضع وعمره 3 سنوات ما دام عمره 3 سنوات حينئذ لا ينشر هذا الرضاع الحرمة ولا يكفي لتحقق البنوه. سؤال قد سائل يسأل يقول إذا فرض أن المرأة كان قد مضى من ولادتها حولان فهل لو رضع طفل منها والطفل هذا الذي رضع ليس له حولان سنة افترض له حول واحد لكن هي قد جزى ومضى من ولادتها حولان هل حينئذ هذا الرضاع ينشر الحرمة؟ الجواب نعم ينشر الحرمة فإن المهم أن يكون الطفل المرتضع بعد لم يكمل له حولان أما هي المرأة من ولادتها ومن طفلها الذي أولدته يلزم أن يمضي لا يمضي حولان كلا ذاك ليس بلازم ذاك لا يعتبر المهم أن الطفل المرتضع يلزم أن لا يكون قد مضى عليه حولان على هذا الأساس لو فرض أن الطفل ارتضع وبعد لم يمض عليه حولان لكن في الرضع 15 قبل تمامها تحقق الحولان فوقع جزء من الرضعة الأخيرة 15 فيما بعد الحولين فهل تثبت الحرمة وتتحقق البنوة؟ الجواب كلا المهم إذا لازم أن تقع تمام الرضعات 15 في أثناء الحولين أما إذا جزء منها وقع خارج الحولين فلا يكفي ذلك أجل لو فرض تمامية الرضعة 15 قارنت تمامية الحولين هذا لا بأس به تنتشر الحرمة وتثبت البنوة أما إذا جزء من الرضعة 15 وقعت بعد تمامية الحولين فحينئذ هذه الرضعات لا عبرة بها إذن اتضح الشرط الثالث من شروط الرضاع الناشر للحرمة أن يقع قبل تمامية الحولين من الرضيع الذي يرتضع وبهذا يتضح أيها الإخوة الأعزاء أن الرضيع لو فرض أنه كان له 4 أو 5 سنوات لا ينشر الحرمة وبعد هذا أليس من الغريب أن نجد في الصحاح كتب الصحاح صحاح الإخوة العامة الموجودة بأيدينا الآن يذكرون في باب الرضاع كالنسائي وغير النسائي يذكر في باب الرضاع ولعل البخاري أيضا يذكر ذلك البخاري أيضا يذكر في كتاب الرضاع بأن عائشة زوج النبي كانت تجلس في البيت وكان الرجال يأتون ويرتضعون منها من عائشة، نعم، لكي تكون مثلا أمهم الرضاعية. على أي حال هذا خدش في كرامة ومكانة أم المؤمنين، وخدش في حق النبي صلى الله عليه وآله، وخدش في صحيح البخاري وغيره من الصحاح، إذ كيف يليق بعائشة وهي أم المؤمنين أن تجلس في المجلس علانية وتبرز ثديها أمام الرجال الأجانب، وكيف يأتي الرجال الأجانب ويرتضعون، وهذه حرمة النبي، حريم النبي، زوجة النبي. بل القضية الأخرى الغريبة أيضا، من الواضح أن الذي يرتضع لابد وأن يكون في الحولين، كيف يأتي الرجال ولهم سنين كبيرة طويلة، 30-40 سنة مثلا، كيف هذا حينما يأتي ويرتضع كيف يتحقق حينئذ الرضا؟ هذا في الحقيقة لا تتحقق به البنوة ولا تنتشر به الحرمة. ولعل شخص يقول على أنه ليس الغرض نشر الحرمة من هذا الرضاع، وإنما الغرض نعم هو شرب الحليب من زوج النبي. على أي حال من هذه الناحية لا بأس، لكن تبقى من ناحية هذه إهانة وحط من مكانة أم المؤمنين ومن مكانة النبي صلى الله عليه وعلى أي حال. ولعل هذا أحد المنبهات والمؤشرات إلى أن ما في هذه الكتب الصحاح ليس بصحيح بأجمعه، بل هناك مفتريات وأساطير مسجلة في هذه دست في هذه الصحاح. على أي حال يقول الشرط الثالث أن يكون في الحولين، أي الرضاع، ويراعى ذلك، أي يراعى الحولان أين؟ في المرتضع، أي الطفل الذي يرتضع يلزم أن يكون في الحولين، لقوله عليه السلام لا رضاع بعد فطام. وطبيعي الفطام يتحقق بتمامية الحولين. وهل يراعى في ولد المرضعة، أي ولد المرضعة، هل يلزم أن يكون بعد في الحولين؟ يعني هل يلزم أن لا يمضي من ولادتها لطفلها هذه المرضعة، المرأة التي ترضع، من ولادتها لطفلها هل يلزم أن لا يمضي حولان؟ الأصح أنه لا يعتبر، فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثم أرضعت من له دون الحولين، طفلا له دون الحولين، نشر الحرمة. ثم يقول ولو رضع العدد إلا رضعة واحدة، يعني رضع تمام الرضعات العدد بتمامه ما عدا واحدة، فتم الحولان، يعني تمت 14 رضعة، وقبل أن يرتضع 15 تم الحولان، ثم أكمل العدد، أي أضاف واحدة بعدهما بعد الحولين، لم ينشر الحرمة، لا يكفي. وكذا لو كمل الحولان ولم يروي من الأخيرة، في وسط الأخيرة كمل الحولان، أيضا لا تنتشر الحرمة كما أوضحنا وبينا. أجل ينشر الحرمة إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين، أي الرضعة 15 تمت مقارنة لتمامية الحولين، لا بأس تنتشر الحرمة، لأن الرضعات بالتالي وقعت أثناء الحولين. هذا بالنسبة إلى الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط الرضاع، ناشرية الرضاع للحرمة، أن يكون لفحل واحد، وقد أوضحت هذا قبل قليل، قلت على أنه لو كانت المرأة واحدة ولكن الزوج ليس واحدا، كما صورته لكم قبل قليل، لو كان لها زوج ولها حليب من قبل زوجها أربعة طفلا، ثم بعد ذلك في وسط العدد انقطع الحليب واتصل بها جنسيا رجل ثاني شبهة وخطأ، وتولد بسبب هذا الاتصال الجنسي حليب جديد من قبل الاتصال الجنسي، وأكملت العدد بعد هذا الاتصال الجنسي الخطأ، حينئذ بما أن هذا الحليب مجموع الحليب ليس من زوج واحد فلا تنتشر الحرمة، حتى وإن كانت بالرغم من كون المرأة المرضعة واحدة، لكن لا يكفي، لا تصير هذه المرتضعة الطفلة المرتضعة بنتا للزوج الأول، لأنها لم ترتضع من حليبه بشكل كامل، ولا من قبل الثاني لأنها لم ترتضع من حليبه بشكل كامل، كما ولا تصير بنتا لهذه المرأة المرضعة لتخلف ولعدم تحقق اتحاد الفاحل أي اتحاد الزوج. لذا يقول الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد أي لزوج واحد، فلو أرضعت بلبن فحل واحد 100 طفل أرضعت، ما دام الفحل واحد والمرأة واحدة تنتشر الحرمة بين جميع هؤلاء الأطفال، يعني سوف يكون جميع هؤلاء الأطفال أحدهم أخ أو أخت للآخر، ويحرم التزاوج والزواج فيما بينهم، حرم بعضهم على بعض. وكذا لو نكح الفحل 10 أيضا كذلك، لو فرض على أنه الزوج كان له 10 زوجات، والزوجة الأولى أرضعت طفلا 15 رضعة أرضعته من زوجها من حليب زوجها، والزوجة الثانية أرضعت طفلا ثانيا 15 رضعة، في مثل هذه الحالة من زوجها هي، ففي مثل هذه الحالة بما أن الفحل واحد فيصير الرضيع الأول من الزوجة الأولى أخ للرضيع الثاني من الزوجة الثانية، لأن الشروط كاملة، إذ الفحل واحد الزوج واحد، وأيضا المرأة ماذا المرضعة واحدة، لأن الأولى أرضعت الرضعات 15 كاملة، لا أنه نصف هي أرضعت ونصف الزوجة الثانية، بل هي كاملا أرضعت هذا الطفل 15 رضعة، فحينئذ هذه الطفلة تكون بنتا للزوج، وهكذا الطفل الثاني يكون ابنا أو بنتا ماذا للزوج، وتتحقق الأخوة بين هؤلاء الأطفال. من هنا يتضح، قد سائل يسأل هذا السؤال يقول لو فرض أن امرأة واحدة تزوجت بشخص وتولد حليب وأرضعت طفلا كاملا فصار ابنا لها وابنا للزوج، ثم بعد ذلك طلقها الزوج وتزوجت بزوج ثاني وحملت منه وأرضعت طفلا ثانيا، هذا الطفل الثاني هل يكون أخ للطفل الأول أو لا؟ الجواب كلا، لأنهما لم يشتركا في لبن واحد، ويشترط في نشر الحرمة والأخوة وثبوت الأخوة بين هؤلاء الأطفال أن يكون الحليب من شخص واحد، فأخوة لا تتحقق فيما بينهم. وعلى هذا الأساس لو فرض أن أحد الطفلين كان ذكرا والطفل الثاني كان بنتا فيمكن لأحدهما الزواج بالثاني. أجل هؤلاء أطفال وأولاد للمرضعة وليسوا أولاد ماذا للزوج، ولا تتحقق أخوة فيما بينهم، وعلى هذا الأساس إذا صاروا أطفال للمرضعة هناك عندنا قاعدة تقول على أنه أولاد المرضعة النسبيين لا يتمكنون من التزاوج بالرضيع الذي ارتضع من أمهم، هنا تطبق هذه القاعدة، فأولاد هذه المرضعة النسبيين ابنها الذي تولد منها لا يتمكن من الزواج بهذه البنت التي ارتضعت من أمه، لهذه القاعدة أولاد المرضع النسبيين لا يتمكنون من التزاوج بالرضيع الذي ارتضع من أمهم. أما فيما بينهم الأطفال الذين رضعوا، يعني الطفل الأول مع الطفل الثاني أخوة لا تتحقق فيما بينهم. لذا يقول فلو أرضعت بلبن فحل واحد 100 حرم بعضهم على بعض، وكذا لو نكح الفحل 10 له 10 أزواج وأرضعت كل واحدة واحدا أي طفلا واحدا أو طفلين أرضعت، حرم التناكح بينهم جميعا، يعني بين هؤلاء الأطفال، لماذا؟ لأن الفحل مفروض واحد. ولو أرضعت 2 بلبن فحلين، هناك هذا الذي بينته، يعني أرضعت الطفل الأول بلبن الزوج الأول وأرضعت الطفل الثاني بلبن الزوج الثاني بعد أن طلقها الأول، لم يحرم أحدهما على الآخر، ولكن لأنه الفحل ليس بواحد فلا لم يرتضعوا حليبا واحدا. لكن فيه رواية أخرى مهجورة، رواية أخرى تقول على أن، لكن هجرها الأصحاب، أنه يحرم التزاوج بينهم وتتحقق الأخوة فيما بينهم. أجل، قلنا على أنه ماذا يحرم أولاد هذه المرضعة نسبا، الأولاد النسبيين الذين تولدوا منها يحرموا على من؟ يحرمون على المرتضع منها، على هذا الطفل الذي ارتضعه. فلو فرض أن الطفل الذي ارتضع بنتا كانت، فلو كان لهذه المرضعة ولد يحرم على هذا الولد أن يتزوج هذه البنت، لأنه ولد نسبي للمرضعة، والولد النسبي يحرم أن يتزوج بمن ارتضع من أمه. هذا واضح. ثم بعد ذلك يتعرف قدس سره إلى أحكام مستحبة وآداب راجحة ومفضلة في الإسلام، فإن الإسلام اعتنى بمسألة الرضاع وشرع عدة أحكام راجحة بالنسبة إلى الرضاع، من جملتها أن الرجل إذا أراد أن يرضع طفله فيستحب أن يختار تلك المرأة التي تكون مسلمة واحد وليست كافرة، فإن رضاع الكافرة مكروه الارتضاع من الكافرة، وأن تكون عاقلة ولا تكون مجنونة، وأن تكون عفيفة وملتزمة بأحكام الإسلام، والعفيفة هذا المقصود أي الملتزمة بأحكام الإسلام حجابا وغير الحجاب، وأن تكون وضيئة أي جميلة الوجه، لأن الإسلام يرى أن الرضاع والحليب له آثار تؤثر على الطفل الذي يرتضع. ولذلك المرأة كلما اعتنت أثناء الرضاع، كما إذا فرض أنها توضأت وأرضعت طفلها وهي في حالة وضوء وهي في حالة طهارة، وأرضعته مع الاستغفار ومع الأدعية، هاي كلها تؤثر على هذا الرضاع وعلى الطفل. لذا يقول ويستحب أن يختار للرضاع، أي الرجل إذا أراد أن يرضع طفلة، العاقلة، المرأة العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة أي الجميلة، ولا تسترضع الكافرة. الكافرة لا يجوز استرضاعها طبيعة مع التمكن، أما مع الاضطرار بل الذمية لا بأس بها. المقصود من الذمية هي اليهودية أو النصرانية أو المجوسية التي تعاقدت مع المسلمين عقد الهدنة وعقد السكن في بلاد الإسلام لقاء دفع الجزية إلى حاكم المسلمين، هذه يقال لها ذمية، فاسترضاع الذمية حينئذ لا بأس به حالة الاضطرار، لكنه طبيعي بما أن الكتاب أهل الكتاب الكافر اليهودي أو النصرانية يشربون هؤلاء الخمر ويأكلون لحم الخنزير، فمن الراجح أن يمنعها من أكل لحم الخنزير ومن شرب الخمر طيلة فترة الرضاع، خوف أن يؤثر ذلك على الطفل، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ويكره أن يسلم إليها الولد ما دامت هي كافرة، أفرض كتابية ما دام من أهل الذمة، ما دامت هي كافرة يكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها، وإنما الوالد الطفل يطلب من المرأة هذه الكافرة أن تأتي إلى البيت وترضع طفله، وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية، فالأرجح أن تختار اليهودية والنصرانية. ويكره أن تسترضع من ولادتها عن زنا. يقول ومن جملة الأمور المكروهة أيضا أن يفرض أن المرأة مسلمة لكن ولادتها عن زنا، يعني زنت فولدت طفلا وتولد حليبا، يكره إرضاع الزوج الرجل، كل رجل يكره له أن يرضع طفله من حليب هذه المرأة التي تولد حليبها وإن كانت هي مسلمة لكن تولد من زنا. غاية الأمر، هناك رواية تقول إذا فرض أن هذه الزانية كانت جارية ومولاها تنازل عن زناها ورضي فحينئذ ترتفع الكراهة. لذا يقول: ويكره أن تسترضع من ولادتها عن زنا. ولادتها لا هي ولدت عن زنا، لا لا، حملها وولادتها أي الطفل الذي نشأ منها كان طفلا من زنا، يكره هذا. وهذا كله في الحقيقة يدلل على أن الرضاع في نظر الإسلام له آثار ويؤثر. وروي أنه إن أحلها مولاها فعلها، يعني إن كانت جارية والمولى تنازل ورضي عن زناها، طبيعي حينما تزني فعلت محرم، خالفت الله عز وجل ومخالفة للمولى أيضا، لأنه من حق المولى أن لا تتصرف إلا بالذي يرضى به. فإذا تنازل المولى حينئذ ترتفع الكراهة، طاب لبنها وزالت الكراهية، وهو شاذ، أي هذا الحكم، هذه الرواية، هذا النص شاذ لم يعمل به الأصحاب. ثم بعد ذلك يتعرض إلى أحكام الرضاع، بهذا ننتهي من شروط الرضاع. وأما أحكامه فنتكلم عنها، الأحكام المرتبطة بالرضاع ضمن مسائل نتعرض لها إن شاء الله تعالى في المحاضرة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.